الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثالثا: وأما أنه ليس بمطهر من الخبث، فتدل عليه رواية بريد أو برير بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام. كان الكلام فيما سبق في أحكام الماء المضاف، وقد تقدم علينا فيما سبق حكمين: الحكم الأول طهارة المضاف في نفسه، الحكم الثاني أنه ليس مطهر للحدث. أما بالنسبة إلى الحكم الثالث، وهو أنه هل الماء المضاف مطهر من الخبث أو ليس مطهرا من الخبث، المشهور بين علمائنا أعلى الله في الخلد مقامهم وحفظ الله الباقين، بأنه بالنسبة إلى الجواب عن هذا السؤال بأنه ليس مطهر من الخبث، بل هو في بعض الأحيان يكون خبثا عرفيا، كما الرمان وماء البرتقال وما شاكل ذلك. خبث ليس معنى النجاسة، بس معنى أنه رذائل من الرذائل العرفية ومن الأوساخ. خالف في هذه المسألة ثلاثة أعلام من علمائنا: العلم الأول المحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني، وقبله خالف في هذه المسألة الشيخ المفيد والسيد المرتضى، فذهبا إلى أن الماء المضاف صالح لتطهير الخبث ولإزالة الخبث. وفي الأبحاث العليا يتعرض إلى كلام الفيض وإلى كلام السيد وإلى كلام ماذا الشيخ المفيد، ويبحث هناك مفصلا ما هو وجهه هذا الكلام وما هو المناقشة فيه، إلا أنه هنا على مستوى هذه الدراسة يتعرض إلى الرأي المشهور، فنقتصر على ما ذكره المصنف. خب، أما بالنسبة إلى الدليل على رأي المشهور، هو التمسك بعدة نصوص. من هذه النصوص وهو ما اختاره المصنف، وهي رواية بريد ابن معاوية. هذه الرواية تارة يقع الكلام كالعادة في البحث السندي فيها، وتارة يقع في البحث الدلالي. أما السند فالسند هكذا: هو منقول في التهذيب عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد هو الحسين بن سعيد الأهوازي، ولا إشكال في وثاقته وجلالته، بل هو فوق الوثاقة والجلالة، وهو صاحب كتاب معروف ومعتمد عند الأصحاب، له كتاب معتمد عند الأصحاب. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح لمن راجع هذا الطريق. خب، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد. خب، القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجواهري، وقد وقع الكلام في ماذا؟ في توثيقه وتضعيفه، وهو ما تعرض له الماتن في الكتاب. فنقول في بيان ذلك أن القاسم ابن محمد الجواهري لا توثيق له من في كلام الرجاليين، ولهذا قد يقال أن الرواية المشتملة على القاسم ابن محمد لا يمكن العمل بها لكونه مهملا، لا يعرف الضعف من الصحة. إلا أنه هناك عدة طرق لإثبات القاسم، وثاقة القاسم ابن محمد. نذكر الطرق الذي لم يذكرها المصنف، ثم نذكر أخيرا ما ذكره المصنف. الطريق الأول لتوثيق القاسم ابن محمد أنه رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، وقد تقدم علينا هذا البحث سابقا، أن رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير إذا ثبت أنهما روا عن شخص، فبناء على كبرى أنه كل أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقاه، فحينئذ تثبت وثاقة القاسم ابن محمد. وقد تعرضنا في مطلب سابق إلى ما يشبه هذه النظرية، تذكرون تقدم سابقا علينا هي في مسألة حمزة بن حمران، حيث قلنا بأن صفوان وابن أبي عمير ماذا قد ثبت أنهما نقلا عن حمزة، هنا أيضا ثبت أنهما نقلا عن القاسم، فبناء على هذا الطريق فتثبت وثاقته، ويسمى هذا مبنى في الرجال مبحث المشايخ الثلاثة. واضح إذا يحب أحد في الرجال مطلب ماذا المشايخ الثلاثة له، صفوان ومن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البيزنطي وابن أبي عمير، هذا الطريق الأول للتوثيق. الطريق الثاني للتوثيق توثيق ابن داود، فإن ابن داود وهو أحد الرجالين المتأخرين قد وثقه في كتابه الرجالي، فبناء على كبرى صحة توثيق المتأخرين فيبنى حينئذ على وثاقة القاسم بن محمد الجوهري. واضح؟ هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث رواية الأجلاء عنه، هذا غير الاثنين، رواية الأجلاء هذه أوسع، فعندهم كلام أن إذا كان هناك بعض الأجلاء ثبت أنهم رووا عن شخصين، فهل رواية الأجلاء لشخصين تدل على وثاقته، خصوصا أصحاب الإجماع الثمنتعش أو الستعش على الخلاف في عددهم في البحث الرجالي كجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة وغيره من الأكابر، والقاسم بن محمد قد روى بعض الأجلاء عن، فبناء على هذه النظرية أيضا تثبت وثاقته. على خلاف، بعضهم يقول نفس الرواية الجليل كافي، بعضهم يقول الإكثار من رواية الجليل، أما نفس الرواية غير كافي، ففي خلاف في المبنى، بعضهم يقول نفس الرواية لا تكفي حتى فيها الثلاثة، هي القاسم بن محمد هي السفضة بن أبي عمير، بعضهم يقول نفس رواية أصحاب الثلاثة تكفي، بعضهم يقول لا إكثار أصحاب الثلاثة، وهي كثير في خلاف، مثلا الصدوق بعضهم يقول نفس كون الشخص من مشايخ الصدوق طريق للتوثيق، بعضهم يقول لا إكثار الصدوق عن طريق للتوثيق، ففي أكثر هذه المرة هناك نزاع في أصل وجود هذه الضابطة أو الإكثار من الضابطة، على النزاع عندهم. الإكثار
لا مرة واحدة، حتى على ما يقول أنه مجرد الرواية
تصدق، نعم تصدق برواية واحدة أنه روى عن كافي، بس لابد يكون سند صحيح لكي تثبت الرواية
كلهم على هذا.
نعم خب، هذا الطريق كم صرنا؟ ثالث. الطريق الرابع وهو ما ذكره المصنف في الكتاب أن القاسم بن محمد قد ورد في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه، وبالنسبة إلى كتاب جعفر بن قولويه هناك أربع نتائج عند الأعلام، في النتيجة النهائية أربعة آراء في هذا الكتاب. الرأي الأول أن كل شخص ورد في أسناد هذا الكتاب فهو ثقة، لأن جعفر بن قولويه رحمه الله قد وثق رجال كتابه في ديباجته، فكل شخص موجود في هذا الكتاب فهو ثقة، وهو ما كان يبني عليه السيد الخوئي إلى قبل وفاته، والشيخ التبريزي وأكثر تلامذته. الرأي الثاني أن التوثيق لخصوص المشايخ المباشرين لجعفر بن قولويه، يعني المشايخ المباشرين لجعفر بن قولويه ومن ينقل عنهم مباشرة، يكون هذا توثيقا له، أما باقي السند الذي بينه وبين جعفر بن قولويه واسطة، فجعفر بن قولويه ليس في صدد توثيق من؟ توثيق ماذا؟ جميع أفراد السند، بل خصوص المباشرين، وهذا ما انتهى إليه السيد الخوئي في آخر حياته، فيرى أنه مبنى النهائي للسيد الخوئي أن المشايخ المباشرين لجعفر بن قولة ماذا هم الثقات. أما أنه لماذا قال بها المبنى وليش عدل، هذا في المبحث الرجال التحقيقي هناك تراجعون. ليش السيد الخوئي في أول حياته قال بهذه المقولة في آخر حياته تراجع؟ واضح. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث في هذه المسألة أنه صاحب جعفر بن قولوي ليس في صدد توثيق الرجال، بل في صدد الحكم بماذا؟ بصحة روايات الكتاب. فهو ليس في صدد النظر إلى الراوي وأنهم ثقات أو غير ثقات حتى يقال خصوص المباشرين أو غير خصوص المباشرين، بل هو في صدد بيان ماذا؟ صحة روايات الكتاب. واضح؟ فحينئذ ورود شخص في السند لا يدل على الوثاقة. هذا هو الرأي الثالث. الرأي الرابع أن جعفر بن قولوي ليس في صدد لا توثيق الرواة ولا تثوي توثيق المرويات، فلا يحكم بصحة الراوي ولا بصحة المروي. السيد الخوي في أول حياته كان يبني على أنه جعفر بن قولوي ليس في صدد توثيق الأسناد أول حياته، فإذا جاء شخص في كتاب كامل الزيارات سواء كان مباشر له أو غير مباشر لا يحكم بوثاقته. في وسط حياته قال جميعهم، في آخر حياته ماذا قال؟ قال خصوص المباشرين. واضح؟ هذه بعد في بحث الرجال احتاج لأن قراءة كتاب قراءة عبارة جعفر بن قولوي الديباجة والتدقيق فيها وأنه في صدد ماذا، هذا في البحث. نعم، القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ليس من المشايخ المباشرين لجعفر بن قولوي، إنما هو وارد في أسناد. فبناء على النظرية النهائية للسيد الخوئي مثلا يكون ماذا؟ يكون لا، هذه الكبرى غير تامة، لأن الكبرى عنده في خصوص المشايخ المباشرين. وقلنا على حسب القاعدة السابقة أنه قد يقال أنه قد يناقش في طريق كل طريق على حدة، إلا أنه باللحاظ المجموعي قد تحصل للإنسان الاطمئنان بوثاقة الشخص. يعني إذا ضممت رواية الأجلاء إلى رواية أصحاب رواية الثلاثة، إذا ضممت إلى أنه موجود في أسناد كتاب كامل الزيارات مع احتمال أن العبارة في صدد التوثيق توثيق ابن داود، قد واحد يناقش في كل واحد على حدة ويدغدغ، لكن باللحاظ المجموعي بحساب الاحتمال قد يحصل له الاطمئنان كالمناقشة في كل رواية سندا سندا، إلا أن المجموع قد يشكل استفاضة أو تواتر. فهذه طريقة مهمة، يعني أنه لابد أن نبحث عن كل جميع الطرق المحتملة في توثيق الشخص، فقد تتغير النتيجة. وهذه الطريقة ما عليه بعض المحققين، يعني بعض المحققين عندهم هذه الطريقة، يعني أنه نلحظ ماذا جميع القرائن ونأخذ النتيجة النهاية، من جل القرينة نناقشها والقرينة الثانية نضربها والقرينة الثالثة نضربها، مع أنه في مجموع القرائن قد يحصل الإنسان الاطمئنان. على أي حال فهي تخضع إلى البحث الاجتهادي بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى القاسم بن محمد، ما انتهينا في السند صحيح؟ قلنا عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان. أبان بن عثمان هو أبان بن عثمان الأحمر، ولا توثيق له منصوص في كتب الرجالين، ولهذا وقع الكلام فيما هو الطريق لإثبات وثاقته. ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقته، اختصارا نقول أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع الذين قيل في حقهم أن العصابة قد أجمعت على ماذا؟ تصحيح رواياتهم، وهو من أحد 16 أو 18 على الخلاف. فبناء على كبرى أن أصحاب الإجماع ماذا؟ في نفسهم ثقات، فلا ينبغي التردد في وثاقة أبان بن عثمان. التفت، أصحاب الإجماع عندنا مبحثين، تارة في وثاقتهم في أنفسهم، وتارة في وثاقة من يروون عنه، يعني بحثين. فقد بعضهم يشكك في مسألة أنه هل من يروي عنه واحد من أصحاب الإجماع ثقة أو لا، لكن قد لا يتناقش لا يناقشون في أصل وثاقة أصحاب الإجماع. ف فالشيخ كان ناقل شيخ طوسي يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما هذا ما صح عنه أو من روى عنه، ما بالك إذا كان هم يعني ما بالك بهم نفسهم، يعني إذا كان الشخص يروون أنه ثقة ما بالكم في أنفسهم. فأبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، فيكون من باب أولى وأوضح على وثاقته حيث أجمعت العصابة على ماذا على توثيقهم. في بحث نعم في بحث عند في بحث عندهم في أنه هذا الكلام، لكن في بحث يقولون بعضهم يعني بحث أن نقل الإجماع كما سيأتي في السكوني أن الشيخ عندما ادعى إجماع الأصحاب هل هذا الإجماع نقله إجماع حسي أو حدسي؟ واضح إذا كان حدسي فليس بحجة، إذا كان حسي فهو حجة. لكن يقولون يكفينا أن نفس هذه العبارة من الشيخ في العدة توثيق لا أقل ضمني من نفس الشيخ، إذا ما قبلنا إذا قلنا بأن هذا متوثيق حسي لا أقل أن هذا الشيخ نفسه قاعد يوثق، إذا ما قبلنا أن الأصحاب كلهم يوثقون لا أقل أنه توثيق ضمني من نفس الشيخ، فيكون الشيخ قد وثقه، والشيخ إذا وثق شخص فهو ماذا؟ فهو من المتقدمين، والنص المتقدمين على التوثيق يكون حجة. واضح؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في السكوني. لا نفس نقل الإجماع هو من أحد المجمعين، هي سيأتي في السكوني أنه إذا شخص ادعى أنه أجمعت العصابة على تصحيح فهذا بمثابة التوثيق الضمني من نفس الشخص إلى ماذا؟ إلى الراوي. ليش؟ إذا صار من الإجماع، إذا قال أجمعت العصابة هو من العصابة، يعني هو من المجمعين.
لا يقال أنه
لا مو بصدد نقل الإجماع، في صدد طريق في صدد بيان صحة الشخص، فيقول أجمعت. إذا كان هم مو معهم لابد يرد على إجماعهم، لأنه في صدد الكلام عن الشخصية في مسألة الرواية، فنفس يقول أجمعت العصابة هو واحد من، إذا كان ما يقبل رأي العصابة نعم إخراج توثيق يحتاج إلى قرينة. فلا أقل هذه العبارة إن ما قبلنا أنها توثيق لجميع الأصحاب لا أقل هو توثيق ضمني من نفسه، فيكون له شاهد بالوثاقة، شهادة ضمنية بالوثاقة. هذا بالنسبة إلى أبان بن عثمان. قلنا أنه أيضا من وين؟ قلنا من أصحاب الإجماع. أيضا هو ورد في التفسير كامل الزيارة، ورد في كامل الزيارة استغفر الله جعفر بن قلوي، فبناء على الكبرى يتم وثاقة أبان. وأيضا طريق ثالث ثبت أن الثلاثة رووا عن صفوان وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قد روى عن أبان، فإذا قلنا بها الكبرى أن رواية الثلاثة عن شخص دل على وثاقته فلا إشكال في وثاقة أبان. والمعروف بينهم أن أبان بن عثمان لا ترديد في ماذا؟ في وثاقته بأحد هذه الطرق، ويوجد طرق أخرى. خب عن بريد ابن معاوية، بريد ابن معاوية ثقة بلا إشكال، هناك نص على توثيقه. إذن الرواية من حيث السند لا مشكلة فيها إلا واضحة إلا من جهة القاسم ابن محمد الجواهري، وذكرنا أربع طرق لتوثيقه فعلى المبنى حينئذ. هذا من جهة السند، واضح إن شاء الله. أما من جهة الدلالة، قال في الرواية يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول إلا الماء. الاستدلال بهذه الرواية على إثبات أن الماء المضاف ليس مطهر من الخبث بالذيل، لا يجزئ من البول إلا الماء، وذلك بتمهيد مقدمة لكي يتضح الاستدلال. حاصل هذه المقدمة أنه ذكر في علم البيان أنه في بحث القصر أن القصر له طرق، القصر يعني الحصر له طرق. ذكر الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح أربع طرق من طرق القصر الذي اتفق البيانيون على طريقيتها، الطريق الثاني الذي نقله يسمى النفي والاستثناء، فالنفي والاستثناء من طرق القصر. فإذا قلت لا إله إلا الله مفاد هذه الجملة حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى ونفي الألوهية عما عداه، وهذا يفتح لنا باب في الأصول لدرس أصول. المعروف بين الأصوليين في كتبهم أن الاستثناء يدل له مفهوم صحيح، قالوا الاستثناء له مفهوم والاستثناء يدل على الحاصل، مع أن كلام البيانيين يقولون النفي والاستثناء هو الذي يدل على الحاصل. فهل دققوا في هذا المطلب؟ هل هناك نزاع بين البيانيين وبين الأصوليين في هذا المطلب؟ أو أنه لا يوجد نزاع؟ إذ ظاهر كلام الأصوليين قد يقال أنه الاستثناء هو الذي يدل على الحاصل، أما كلام البيانيين يقول النفي والاستثناء، يعني الاستثناء المثبت لا يدل على الحاصل عندهم. لو قلت ما جاء القوم ما جاء 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 القوم إلا زيد، هذا بناء على رأي البيان أنه لا يدل على الحاصل. تأملوا في هذا المطلب، مهم، لأنه ما نأخذ في الأصول هذا بتعبد، لأنه قد الأصوليين أوكلوا هذا البحث الأصولي من باب البناء على ما تقدم في دراسات البلاغية. فمهم كثير الدراسة البلاغية مهمة حق تنقيح المطالب الأصولية، واضح دائما أنا أركز على هالقضية، دراسة البلاغية مهمة في فهم المطالب الأصولية، وإلا يصير عند الطالب حتى النحو يصير عند الطالب عملية شيء مو واضح، أو أنه يصير مقلد وهو لا يعلم، تفتين على أي حال. خب، فهنا تطبيقا إلى هذه القاعدة عندنا نفي واستثناء، ما نفي إلا استثناء، فهذا هي التعبير من الإمام من أساليب القصر. والمراد حينئذ من هذا التعبير أن الإجزاء في البول محصور في استعمال الماء، هي معنى القصر. يقولون أنت المقصور تسجنه في المقصور عليه، ولا يمكن أن يتعدى المقصور من سجن المقصور عليه إلى شيء آخر. إذا تقول لا إله إلا الله، يعني الألوهية مسجونة ومحبوسة في واجب الوجود، لا يمكن أن تتعدى الواجب إلى غيره. واضح القصد؟ يعني السجن. هنا أيضا عندما نقول لا يجزئ من البول، لا يجزئ من البول إلا الماء، يعني الإجزاء من البول محبوس في الماء، فلا يمكن أن يتعدى الإجزاء إلى غير الماء. واضح مفاد الجملة؟ إذا استنتجنا من مفاد هذه الجملة أن الإجزاء من البول محصور في الماء، هي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الماء كما تقدم علينا في الجلسة السابقة ظاهر في الماء المطلق، ولا يستعمل الماء في الماء المضاف إلا مجازا، فيكون حينئذ مفاد النص والرواية أن الإجزاء من البول محبوس في الماء المطلق ولا يتعداه إلى غيره. هذه المقدمة الثانية. ومن الواضح، ما يحتاج مقدمة ثالثة، من الواضح أن البول من ماذا؟ من الخبث. فتقرر الرواية حينئذ أن الذي يجزي في رفع البول ويجزي في خبثية البول هو فقط وفقط الماء المطلق. الرواية مو ناظرة إلى الحدث، ناظرة إلى الخبث، الغائط والبول، البول والغائط خبث له حدث، خبث يترتب عليه حدث، أما هو نفسه خبث. فدلت الرواية أن البول إنما يجزئ فيه فقط وفقط الماء المطلق، وببركة الحص ماذا نستفيد؟ أنه لا يجزي الماء المضاف في البول كما لا يجزي التراب لأنه حاص، يعني فقط وفقط الماء ماذا؟ الماء المطلق، أما غير الماء المطلق فلا يجزي ببركة الحص، سواء كان هذا تراب سواء كان حجر ومنها الماء المضاف. فدلت الرواية ببركة الحص أن الإجزاء من البول محصور في الماء المطلق والماء المضاف لا يمكن أن يستعمل في إزالة البول. واضح المقدمة؟ هذه استفادة يقولون بالمفهوم أو يعني هذا الاستفادة بالمدلول، يقولون ماذا؟ أنه يقولون هي بحث الاستثناء له مدلولين، الاستثناء له مدلول موجب وله مدلول سالب. المدلول الموجب أن الإجزاء محصور في البول، هي مدلول موجب، الإجزاء من البول محصور في الماء المطلق، هي مفاد قضية موجبة. القضية السالبة أن كل شيء ما عدا المقصور عليه وهو الماء لا يجزي من البول. واضح؟ فببركة المفهوم القضية السالبة من الحص نستفيد أنه لا يجزئ ماذا؟ الماء المضاف من البول، هي النتيجة. لكن إلى الآن توصلنا أنه في خصوص البول لا يجزئ الماء المضاف. من قال أن غير البول لا يجزئ منه الماء المضاف؟ قد يقال أن الماء المضاف لا يزيل البول لكن يزيل المني أو يزيل الغائط أو ما شاكل ذلك. فغاية ما يستفاد من النص أن الماء المضاف لا يمكن أن يزول أن لا يمكن أن يستعمل في إزالة خبث البول. هنا يقول المصنف نحتاج إلى قرينة خارجية للتعميم إلى سائر الأخبث، وهو عدم القول بالفاصل. وبيان ذلك أن كل من قال أن الماء المضاف لا يزيل البول قال أن الماء المضاف لا يزيل غير البول من الأخباث، وكل من قال أن الماء المضاف يزيل البول يزيل خبث البول يزيل غيره أيضا من الأخباث. فلا يوجد قول بالتفصيل أن الماء المضاف يزيل بعض الأخباث ولا يزيل بعض الأخباث الأخرى. فعندنا قولين، موجبة كلية وسالبة كلية. موجبة كلية كما لعله ذهب إليه السيد والشيخ المفيد أن الماء المضاف صالح لإزالة جميع الأخباث، هي موجبة كلية. عندنا سالبة كلية وهو رأي المشهور المعروف أنه المائل مضاف ليس صالحا بإزالة شيء من الأخباث. خب نحن بهذه الرواية ماذا أثبتنا؟ أثبتنا موجبة جزئية أو سالبة جزئية أنه الماء المضاف ليس صالح لإزالة البول. فحينئذ لعدم وجود القول بالتفصيل بين أنواع الأخباث لابد أن نقول ماذا؟ بسبب التسالم الموجود، لأنه عندنا إجماع مركب بين الطائفتين، يعني حفاظا عن عدم الخروج عن الإجماع المركب والتسالم في هذه المسألة نقول ماذا؟ لعدم إحداث قول ثالث أنه لا يوجد تفصيل في ماذا؟ في الماء المضاف. فإذا ثبت أنه لا يزيل من البول لا ثبت أنه لا يزيل من غيره. فهذا عدم القول بالفصل مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أنه لا يصح ضرب التسالم. لا تسالم في التفصيل، يعني التفصيل هذا خلاف التسالم، يعني القول بالتفصيل خلاف التسالم، لأن عندك قولين في المسألة. عندنا إجماع مركب، قول يقول أنه لا يزيل مطلقا، قول يقول يزيل مطلقا. هذا التفصيل خلاف التسالم بين العلماء، لأنه لا قائل بالتفصيل. إذا أردت أن تقول بمقالة السيد قل لا فرق بين البول وغيره من الأخباث، إذا رأت أن تقول بالقول الآخر لا فرق بين البول وغير الأخباث، أما تفصل أن الماء المضاف لا يزيل البول لكن يزيله غير الأخباث، هذا ماذا؟ خلاف التسالم. صحيح، بس هذا خلاف التسالم. لا لا ما في رواية تسالم.
لا لو كانت هناك رواية
هي ضرب التسالم. نعم الرواية المفصلة، أما إذا وجد تسالم قطعا مو نقدم أصلا الرواية تسقط عن الحجية مع وجود تسالم. أي إذا وجد تسالم بين العلماء يكون هذه الرواية موهنة، يعني قيام التسالم على رواية موهنة لعدم حجية، لأننا نطمئن ببطلان مفادها، وقيام التسالم على خلاف الرواية موجب لبطلان مضمونها أصلا، وعدم الاطمئنان بصحتها إن لم يكن الاطمئنان ببطلان ماذا؟ ببطلان مفاد الرواية. إذن ببركة الضميمة الخارجية وهو عدم القول بالفصل، واتضح النكتة في عدم القول بالفصل لأنه خلاف التسالم يلزم منه إحداث قول ثالث يتنافى مع التسالم، فحينئذ ماذا؟ لا يصح ماذا؟ لا يصح التفصيل وتتم النتيجة. واضح النتيجة؟ ولهذا قال فإنه، شوف بس اختصار العبارة، يقول فإنه بضم عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب. هذه بس ما بيّن أنه حصر وطريقة حصر ومفاد الحصر وما شاكل ذلك، لم يبين ذلك، فقط بضم عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب. كيف بضم الفصل؟ وشي فكرة عدم الفصل؟ هي كل ماذا؟ كله ما موجود. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ وعلى تقدير ضعف الرواية بالقاسم بن محمد الجوهري، وقد بينا البحث الوارد في سندها حيث لم تثبت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات. احنا نقول مو إلا، هي باب التعليم لعله، وإلا في طرق أربعة بيناها في الجلسة. يقول بناء على وثاقة كل من يرد فيه، لا الخصوص المباشر لأنه غير مباشر، فبناء على وثاقة كل من يرد فيه يثبت وثاقة القاسم بن محمد الجوهري، لأنه ليس من المشايخ المباشرين لجعفر بن قولوي. يقول: وعلى تقدير ضعف ماذا نفعل؟ يقول: فيكفي لإثبات المطلوب استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء الخبث. يعني كنا نعلم بأن هناك نجاسة وهي البول، وثوبي نجس بسبب البول. الآن عندما استعملت الماء المضاف أشك هل ما زالت النجاسة الخبثية موجودة أو لا، أستصحب بقاء النجاسة الخبثية. لكن هاي استصحاب أي شبهة؟ شبهة حكمية. ليش؟ لأنه أشك في بقاء النجاسة بعد استعمال الماء المضاف لشكي أن الماء المضاف هل هو مزيل للخبث أو ليس مزيلا للخبث، فإنما يصح الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب حجة في الشبهات الحكمية، خلافا لرأي من؟ لرأي السيد الخوي والشيخ التبريزي وغيرهم من الأعلام. وإلا لو قلنا بأن الاستصحاب ليس حجة كما يرى السيد الخوي والتبريزي، فحينئذ لا يصح التمسك بالاستصحاب في المقام. ماذا نقول؟ ماذا نقول حينئذ؟ فكروا، إذا ما قبلنا الاستصحاب ولا قبلنا الرواية ماذا نفعل؟ هل يصح الصلاة في هذا الثوب؟ وهل يصح لمس القرآن باليد؟ مثلا يد كان عليها خبث بول، صببنا ماء مضاف، شككنا يستصحاب، ما يجري يستصحاب بقاء النجاسة، ماذا نفعل حينئذ؟ هل يجوز لمس الكتاب؟ يعني هل يصح استعمال هذا الثوب أو البدن فيما يشترط فيه أو لا؟ ما هو المجرى لذلك؟
يعني بعد هذا الأصل العملي وعدم
إثبات
المطلوب هو الاستصحاب، ألا يمكن أن نرجع للبراءة؟
كيف البراءة؟ البراءة أين موضوعها؟ البراءة موضوعها الشك في أصل التكليف، في الوجوب وفي الحرمة.
نعم.
هنا ما أشك في الوجوب، أشك في الشرطية. يعني أنا عندما أصلي بهذا الثوب أشك هل أحرزت شرطية الطهارة في الصلاة أو لا؟ خب هل يجوز الدخول فيما يشترط؟ هل صح الطواف أو ما يصح الطواف هل يصح الطواف مثلا بهذا اللباس أو لا يصح؟ نعم انت اللي تقوله صح بالنسبه الى كان حكم تكليفي. مثلا هل يحرم علي لمس القران وما يحرم؟ نقول لا يحرم عليك لان اصل براءه، لكن فيما يشترط فيه الشرطيه هي الاساس، يعني اللباس لاجل الشرطيه والبدن لاجل، ماذا افعل حينئذ؟ فكروا ماذا نفعل، ما هو المجرى، ما هو الجاري حينئذ؟ هل نقول نصلي بعد ذلك نجري قاعه الفراغ، او ان نقول بانه الاصل هو عدم الشرطيه، او نقول كذا؟ تاملوا في المطلب. واضح؟ خب هذا تمام الكلام في هذا المقطع الذي ذكره المصنف. يقول الأمر الرابع تنجس الماء المضاف بمجرد الملاقات. هنا عندهم كلام قبل أن ندخل، لأن العبارة المصنف ذكر ذلك في المتن. المشهور بين العلماء أن الماء المضاف مهما كان مقداره، حتى وإن كان كر فما فوق، بل لو كان بحرا سقطت فيه نقطة من النجاسة تنجس كله. فالماء المضاف عندهم ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، ولا تختص النجاسة بموضع الملاقات، بل النجاسة ثابتة لجميع الماء. تفتين؟ فلو كان عندنا حوض كبير جدا من الماء البرتقال، مصنع حوض كبير من ماء البرتقال، سقطت فيه نقطة من البول كله يتنجس مهما كان مقداره. هذا الرأي المشهور. في قبال هذا الرأي يوجد رأي أنه يقول إنما ينفعل إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فلا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. فإما أن يقال أنه لا ينفعل جميعا، أو ينفعل على خلاف عنهم، أو أن الذي ينفعل فقط مقدار الملاقي، يعني يختص النجاسة بموضع الملاقات. نعم كل نجس يرون نجاسته، يعني مهما كان مقداره. في خلاف أقول لا، أقول المعروف أن مهما كان مقدار
كثير مع الشرع وكثير مع العرفي،
كثير معنى العرفي، يعني مهما كان مقداره كثيرا، حتى لو كان بحر يقولون بحر من ماء الورد، الله خلق بحر من ماء الورد سقطت فيه نجاسة يتنجس كله. واضح؟ وهذا الرأي المشهور. بل قد قيل أنهم لعلهم متسالم عليه كما الآن مصنف يدعي. في قبال هذا قد يقال على مستوى البحث العلمي، ها أنا ما شفت قول، بس على مستوى البحث العلمي عندهم كلام أنه بعضهم يقول أن النجاة أنها أن ينفعل بملاقات النجاسة إذا كان الماء قليل، أما إذا كان كثير كالبحر خب لا ينفع بمجرد لا ينفع بملاقات النجاسة، أو ينفع بمجرد مقدار الملاقي، هذا مقدار دائرة بسيطة، أما كل البحر ينفع بملاقات النجاسة حتى على عكيل وين ما يصح.
هذا
مثلا
إحصاء
النجاسة
في البحر، مثلا البحر كله
سدس إذا كان ماء مضاف،
مثلا خلينا
في
مثلا
بورشة
خلينا فيها،
نعم يعني على مبنى المشهور، نعم مبنى المعروف عندهم العلماء مبنى كل مو يعني لو كان بركة كبيرة زين فيها ما كلها من ماء البرتقال أو ماء الورد، مصنع سقطت في نقطة بول صغيرة كل يتنجس كل يتنجس. خب واضح الفكرة. خب ما هو الدليل على أن الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة؟ استدل المصنف بدليلين. الدليل الأول التسالم، والتسالم أقوى درجة من الإجماع. الإجماع هو اتفاق الآراء بسبب الاجتهاد والحدس، وقد يأتي شخص يخالف الإجماع في المسألة أو يدعي أن الإجماع إجماع مدركي أو إجماع محتمل المدركية أو أن هذا الإجماع ليس كاشف عن قول المعصوم. التفتين كما هي إشكالات الواضحة في دعاوى الإجماع، هي دعاوى مشهورة الإجماع، كيف يناقشون الإجماع بصورة عامة أن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية أو أنه ليس كاشفا عن قول المعصوم، لم يحرس تعبديته وأنهم تلقوه، مما تكون المسألة ليست بتلك الوضوح، يعني في مورد الإجماع المسألة ليست بتلك الوضوح عند العلماء. أما التسالم فهو الاتفاق الناشئ من وضوح المسألة عندهم. التسالم هو ماذا؟ هو الاتفاق الناشئ من وضوح المسألة وارتكازيتها عندهم، بل قد لا تجد في مورد التسالم رواية، يعني قد يكون تسالمين على مسألة ما فيها ولا رواية أو الرواية على خلافها، ليس ذلك إلا لوضوح هذه المسألة وارتكازيتها عند المتقدمين من الأصحاب. فارتكازية المسألة عند المتقدمين المقاربين لعصر النص أقوى من ألف دليل، لأن هذا يكشف عن التلقي المباشر من الإمام سلام الله عليه، وهذا الاتفاق ليس ناشئ من شخص وشخصين، أشخاص أصحاب متقدمين مع اختلاف مشاربهم مع اختلاف مبانيهم مع اختلاف أذواقهم مع اختلاف استظهاراتهم مع اختلاف مبانيهم في الرجال، كلهم أطبقوا على هذه المسألة، مع أنه لو رأيت الأدلة قد تكون المسألة بلحاظ الأدلة غير واضحة، يعني لو وجدنا هالأدلة ما نفتي على مضمونها، هذا يكشف كله عن وضوح المسألة وارتكازيتها عندهم، فيكون التسالم أقوى بكثير من الإجماع، ولهذا التسالم لا يضرب. إذا رأي التسالم تسالم الطائفة على مسألة يكشف عن صحة المسألة، وإذا جاءتنا رواية على خلاف التسالم نكتشف أن ما هو مضمون الرواية خلاف ارتكاز المتشرعي، كأن نطمئن ببطلان الرواية وعدم مطابقتها للحكم الواقعي، واضح؟ فتسقط حينئذ عن الحجية، ولهذا التسالم أقوى من الإجماع. خب ولهذا هنا المصنف قال هذا أمر متسالم بين الأصحاب فيه، أن الماء ماذا المائل على مستوى الفتوى أن الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة متسالم فيه، وإن أمكن التشكيك قد يشك في مرحلة مسألة البحث العلمي على إبداء الاحتمالات، أما على مستوى الفتوى فهناك حالة تسالم بين العلماء.
كيف يمكن
أن
تستكشف أن هذا تسالم أو إجماع؟ يعني يقول أن هذا مثلا من
خلال التتبع، يعني في جزئيات المسألة النظر إلى كلام الأصحاب إلى الروايات في المسألة،
يعني كل ما مخصوص مثلا يستكشف.
نعم
مخصوص.
لا 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 ما في مخصوص، التسالم اكتشف بخلال القرائن التي تحتف بالمسألة. خب تارة تكون الاتفاق واضح، مثلا قالوا مسألة يقولون لنص زرارة فنكتشف أن هذا حدسي، يعني إنما تمسكوا بهذه لا لارتكازية المسألة بسبب الاعتماد على النص، يعني رأينا بعض المتقدمين كالشيخ وكذا في التهذيب عندما أثبت المطر ثبت وتمسك بالرواية، فهذا يكشف أنه مسألة مو مرتكزة عندهم متلقوا، إنما تمسك استظهارا للرواية، فيكون هذا الاستنال استنال حجسي، واضح؟ فحينئذ يكون هذا الاستنال الحجسي هذا من مورثات الإجماع لا من مورثات التسالم بين الأصحاب. تارة يرسلون أرسال المسلمات ولا يستدلون عليها لوضوحها أصلا، ما يحتاج بل أنهم قد تكون الروايات على خلاف الفتوى ولا يتعرضون إلى الروايات، هذا يكشف على المسألة واضحة عندهم مرتكزة. هذا يخضع إلى البحث الجزئي في كل مسألة مسألة تجميع القرائن. خب هذا الدليل الأول وهو التسالم. الدليل الثاني يقول يمكن إثبات المطلب بموثقة السكوني. قال نقرأ الرواية، يقول عن جعفر عليه السلام عن أبيه الباقر أن عليا عليه السلام، نبحث عن الدلالة قبل البحث عن السند لأن البحث عن السند بحث شوي طويل. يقول الرواية تقول سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، فأر يعني ماذا؟ ميتة، الفأرة ميتة ففيه نجاسة، يعني هذا القدر الذي طبخ فيه ماذا إذا طبخت فيه فأرة. قال الإمام عليه السلام يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ويغسل اللحم ويؤكل، واضح؟ الظاهر من هذه الرواية بالمدلول المطابقي أن الفأرة إذا سقطت في القدر الذي يوجد فيه المرق فإنه هذا موجب كما حكم الإمام بأن المرق يهرق يرمى ولا يشرب، واللح قبل أن يؤكل لا بد أن يغسل، هذا مدلول المطابقي. هي ترجمة للرواية بعبارة ثانية. فنسأل لماذا الإمام حكم بماذا؟ بإهراق المرق وأمر بغسل اللحم قبل أن يؤكل، ليس ذلك إلا لأن سقوط الفأرة الميتة وهي من الخبث ومن النجاسات في هذا القدر الموجود فيه المرق موجب لتنجس المرق، وإلا لو كان المرق لم يتنجس ولم يتنجس اللحم الذي في المرق لا يأمر الإمام بإهراق المرق ولا يأمر بغسل اللحم. فنفس أمر الإمام بالإهراق وبغسل اللحم كاشف عن انفعال ماء المرق بماذا؟ الموجود فيه اللحم بالنجاسة، فيكون المرق نجس وأيضا ماذا؟ وأيضا اللحم يكون نجس، واضح؟ بس اللحم نجس احنا ما يهمنا الآن لأن اللحم سيأتينا، اللحم نجس بسبب ملاقاته للنجاسة، الذي يهمنا تنجس الماء المضاف وهو المرق، واضح؟ فنقول الماء المرق يعني هاي نستفيد، اولا الماء المرق نجس، لو ما كان نجس ليش الامام امر بانه لو ما كان نجس لكان اللحم غير ملاقي للنجس، فلماذا يامر الامام بتطهير اللحم اذا كان المرق ما تنجس؟ ليش الامام يامر بتطهير اللحم؟ فنفس امر الامام باهراق المرق اولا وبتغسيل اللحم الملاقي للمرق ثانيا نكتشف أن ماء المرق قد تنجس، وإلا لم يكن هناك داعي إلى أن الإمام أمر بإهراق المرق وماذا وأمر أيضا بماذا بغسل اللحم وقبل أكله.
الدعوة هي أنه بمجرد الملاقاة، بينما الرواية ما في هذا المعنى، في أنه الفأرة أيضا طبخت.
لا تقول لي لا لا الرواية غاية ما تستفيد من يعني الغاية تدل على أنه كان في القدر فأرة
طبخت،
لا مو طبخت القدر، طبخ القدر يعني ماء اللحم فيه ماء لحم نعم الفأرة. خب الإمام ماذا قال؟ ما استفصل، شوف الإمام ما قال له، ما استفصل، قال له هل الفأرة تفسخت أو الفأرة لم تتفسخ،
بس الظاهر من الرواية أنه مو
سقط. لا بالعكس الظاهر من تاريخ أن الإمام لم يفصل في السؤال أنه طبيعي أنه تفسخت أو لم تتفسخ، أن نفس وجود الفأرة في هذا الماء المرق موجب لتنجس ماء المرق، لا أنه وجود الفأرة بشرط تفسخها موجب للنجاسة. واضح؟ لأن هذه مسألة ثانية يعني مسألة ما تعرض لها، أنه هل الذي يوجب النجاسة نفس وجود الفأرة أو تفسخ الفأرة؟ الإمام ما قال لي هل تفسخت الفأرة، لأنه قد تكون الفأرة سقطت، خصوصا في عرب قدور مفتوحة سقطت فأرة. الإمام هو يسأل الراوي أنه إذا سقطت الفأرة في هذا القدر الذي طبقت فيه المرق ولا هل يتنجس أو لا. مو معلوم أنه الفأرة كانت موجودة في ماذا في أوله وقد طبقت وقد تفسخت، هذا كله معلوم. واضح؟ الدجاجة إذا تخليها ما تنفسخ، ما بالك بالفأرة، مو معلوم أنه تتفسخ أصلا. التفسخ يحصل بسبب فترة زواني طويلة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الأجسام ما تتلاشى. أما لو سقطت التفأرة وغليت الماء ما تتفسخ مجرد غليان الماء. واضح؟ خصوصا يحتاج إلى فترة طويلة للتفسخ. فالرواية دلت على أن سقوط الفأرة موجب للنجاسة. التفت للمطلب، تمامية الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى شيئين لكي نتمم الاستدلال بالرواية في الدلالة. التفتوا، ما هي الدعوة؟ لازم نحط بالك على الدعوة. الدعوة أن الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة مهما كان مقداره، وهذا الذي كتبه في النص. للأسف ما ذكر هنا، مفروض في النص ماذا عبر؟ قال وإذا لاقى يعني الماء المضاف نجاسة تنجس جميعه مهما كان مقداره، هذا المدعى. واضح؟ إذن المدعى أنه مهما كان مقداره. هذا الكلام الدعوة تنحل إلى دعوين. التفت المطلب عشان يتضح الاستدلال بالرواية، عشان ينحل إلى دعوين، أنه كل نجاسة موجبة لانفعال الماء المضاف بلا فرق بين الميتة والبول والمني والدم وما شاكل ذلك من النجاسات. هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه مهما كان مقدار الماء فإن الماء ماذا ينفعل؟ الماء المضاف ينفعل. فلكي نثبت هذه الرواية على تمام المدعى لابد أن نثبت كلا الدعوين. واضح المطلب؟ وهو شمول الرواية لجميع أقسام النجاسات، والثاني عدم اختصاصها بالماء القليل لكي نثبت تمام المطلب. وإلا قد يقول قائل أن غاية ما يستفاد من الرواية أن الماء القليل إذا سقطت فيه الفأرة التي هي من الميتة يتنجس. أما من قال أنه الماء الكثير لو سقطت فيه الفأرة يتنجس؟ هذا أولا. ومن قال أن الماء سواء كان قليل أو كثير إذا سقط فيه الدم يتنجس؟ ونحن نريد أن نثبت أن الرواية تمام المدعى. واضح الفكرة؟ هناك المصنف في ظاهر عبارته هنا أشار إلى مطلب ولم يشر إلى المطلب الآخر. أما المطلب الذي أشار إليه وهو أنه لكي نستدل بالرواية على إثبات أن جميع النجاسات موجبة لانفعال الماء المضاف لا خصوص الميتة، التمسك بالقرينة الخارجية وهو عدم القول بالفصل. إذ لا يوجد عندنا مفصل في المسألة، بل كل من حكم أن الميتة إذا وقعت في الماء المضاف وانفعل الماء المضاف بنجاسة الميتة فلا فرق بين الميتة وسائر النجاسات، فبضميمة عدم القول بالفصل بين الميتة وباقي النجاسات نعمم المطلب لباقي النجاسات بها القرينة الخارجية وهو عدم القول بالفصل. متفهمين المطلب؟ وببركة عدم القول بالفصل انتهينا من مشكلة، وهو أن الرواية تثبت أن الماء المضاف يتنجس بأي أنواع النجاسات إذ لا فرق بين الفأرة وغيرها. لكن تبقى الدعوة الثانية أنه قد يقال أن غاية ما يستفاد من الرواية النظر إلى الماء ماذا؟ الماء القليل. أما مهما كان مقداره فمن أين في الرواية؟ واضح السؤال؟ خب كيف نثبت من خلال الرواية التعميم؟ قد يقال
يدخل شيخنا قدر المتيقن
بالنسبة للماء القليل الآن في البيان سنتي. قد يقال بأنه يمكن التمسك بهذه الرواية في إثبات التعميم لجميع يعني أي مقدار من مقادير المياه حتى وإن كان كثيرا، ببيان أن السائل عندما سأل أن الفأرة سقطت في القدر، الإمام لم يستفصل، لم يقل له كم مقدار المرق الموجود في القدر، هل كان كثيرا أو كان قليلا، خصوصا كما نقل عن العرب أنهم كانوا يطبخون بعيرا في قدر واحد. قد احنا الآن نستغرب أنه القدر سيدي تبادر ذهن قدر صفرية صغيرة، نقل عن العرب أنه يطبخون بعيرا في قدر واحد، يقصصون البعير فمناسبة يفلتون كامل. بل السيد الخوئي نقل عن أستاذه ولعله النائني أنه رأى أنه العرب كان لعله يشاف يعني العرب في البدو رأى يعني كانوا يصنعون ذلك، يسوون بعير كله في قدر، فهذا مو غريب عند العرب. فحينئذ أكثر مقدار الكرب كثير، فحينئذ نقول أن الإمام ترك الاستفسار ولم يسأله كم مقدار المرق الموجود في القدر، وترك الاستفسار دليل العموم. واضح؟ ترك الاستفسار لو كان هناك تفصيل في المسألة للإمام استفهم، والإمام ترك الاستفسار، فترك الاستفسار دليل العموم، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي من أحد طرق الاستفادة من ترك العموم، ترك التفصيل، استغفر الله. الإمام إذا ما استفصل من السائل هيسمون يقول الإمام لم يستفصل، فترك الاستفصال دليل العموم. هل العموم هل استفاد من اللفظ؟ خب هل العموم استفاد من ترك الاستفصال، فيسمى هذا بالإطلاق المقامي لا الإطلاق اللفظي. خب قد يقول قائل أنه الإمام لم يستفصل لأنه ينصرف القدر إلى المرق القليل، لم يستفصل الإمام لأنه هناك انصراف أن القدر يكون عالة فيه ماء قليل، لأن كثرة الوجود في الخارج يعني لو سلمنا أنه عندنا قدور فيها بعير لكن كثرة الوجود في الخارج أنه عالة ما يكون في القدر ماء قليل يشكل قرينة على ماذا؟ على الانصراف. فالإمام ماذا أجاب؟ ببركة الانصراف أن القدر المرق فيه يكون قليلا لكثرة الوجود الخارجي، فالانصراف حاصل بكثرة الوجود الخارجي. واضح الفكرة؟ مثل واحد يسأل شخص يسأل المولى، العبد يسأل مولاه أهل أكرم الفقيه؟ يقول له أكرم الفقيه. ما استفصل قال الفقيه فاسق أو الفقيه عادل، لأن الغالب في الوجود في الخارج أن الفقيه يكون ماذا؟ عادل. فلا يقال أن ترك الاستفصال قرينة على وجوب إكرام الفقيه حتى لو كان فاسقا، إلا أن هذا الكلام ليس بصحيح لما حقق في الأصول أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود الخارجي ليس بحجة. فلاحظ في الأصول الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ من الأنس بين اللفظ والمعنى، لا الانصراف الحاصل من كثرة الوجود الخارجي، فكثرة الوجود الخارجي لا تشكل انصرافا. متفتين؟ وبالتالي حينئذ ماذا يتم؟ التمسك بماذا؟ بترك الاستفصال، فتكون الرواية دليل على تمام المد المدعى. هذا البحث في وين؟ في الدلالة. خلنا نقرأ فقط الرواية. خب قال، شوف بس عبارة المصنف، يقول فإنه بضم عدم الفصل يثبت العموم. شنو هي بيقول؟ هذا نظر المصنف بلحاظ أنواع النجاسات. قد يقال أن الرواية ناظرة إلى خصوص الفأرة، يعني خصوص الميتة، فماذا كيف تعمم إلى البول وإلى المني؟ يقول بضميمة عدم الفص يثبت العموم لسائر النجاسات. نعم، عدم الفص بين أنواع النجاسات، فإذا حكمنا أن الميتة توجب انفعال الماء المضاف، فأيضا المني والبول وسائر النجاسات 11 أو 10 على الخلاف ماذا توجب انفعال الماء المضاف. خب بقى شيء وهو أنه الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، ما نحتاج إلى عدم القول بالفاص. نفس الرواية بقرينة الإطلاق المقام الناشئ من ترك الاستفصال. هذا تمام الكلام في الدلالة. إذن الدلالة تامة. وهناك يعني نكات أخرى ما نريد نطول في البحث. بعضهم قد يقول أنه نعمم إلى أنواع النجاسات مو محتاج قرينة، ما نحتاج إلى قرينة خارجية، وهو عدم القول في الفاصل، بل نقول بإزالة الخصوصية عن الميتة. فإنما ذكرت الميتة من باب المثال، والفقيه إذا قرأ الرواية العرف يزيل خصوصية الميتة في المطلب. فإذا استطعنا أن نزيل خصوصية الميتة فنكون نستظهر من نفس الرواية، لا نحتاج إلى القول بعدم القول بالفاصل. أما السند في الرواية أنتم راجعون إن شاء الله غدا نرى ما هو الطريق لإثبات النوفلي والسكوني، كيف نثبت وثاقة النوفلي ووثاقة السكوني، لأن هذه الرواية فيها النوفلي وفيها السكوني، فهل هناك طريق إلى توثيقهما لأنها مسألة عامة البلوى؟ فابحثوا شوفوا النتائج. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.